به. أما بعد فهذه قراءة في كتاب الدر النقيب على أبواب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا ابن عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على حديث حسين بن عبد الرحمن قال: وقوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون في أمورهم. قال: وفيه معرفة مراتب الناس في التوحيد وما معنى تحقيقه، وأن ترك الركن والكي من تحقيق التوحيد، وأن الجامع لتلك الخصال هو التوكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدل الحديث على ترك مباشرة الأسباب، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، فإنه سبب لوقاية الله وكفايته، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأخذ بالأسباب عند أهل السنة مشروع، وهو لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل إن التوكل نفسه سبب جعله الله سبحانه وتعالى سبب. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، اعتماد القلب على الله عز وجل، ولا ينافيه الأخذ بالأسباب، لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلبس الدروع في الحرب عليه الصلاة والسلام، ودفع الجوع بالطعام والعطش بالري وما شابه ذلك مما أخذ من الأسباب عليه الصلاة والسلام. ولما سأله العرب أن تداوى قال: نعم تداووا. كل هذا يدل على جواز الأخذ بالأسباب، وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل، والاعتماد عليها كفر. والوسط هو الأخذ بها مع عدم الاعتماد عليها. إذن ترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل، والاعتماد عليها من دون الله سبحانه وتعالى ومسببها جل وعلا كفر به سبحانه. والوسط وهو المطلوب هو أن تأخذ بها مع عدم الاعتماد عليها، وإنما يعتمد على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما يدل على أنه يتركون الأسباب المكروهة مع التوكل على الله.
نعم، هكذا خطط الأسباب المكروهة. أما الأسباب المشروعة فالأخذ بها كمال في العقل. نعم. وسبق بيان أن الكي حكمه أنه مكروه، والنبي عليه السلام قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. لماذا نقول مكروه مع أن هذا نهي صريح؟ وأنا أنهى أمتي عن الكي، الصارف هو أنه فعله. نعم، كما أسعد بن زرارة يدل على أن هذا مصروف إلى الكراهة. نعم.
قال: وإنما
ولماذا هو مكروه؟ لأن فيه نوع من تعذيب الجسد وحرقه بالنار، الكي فيه نوع من التعذيب. حتى ولو كان التداوي ليس لك الحق أن تتصرف في نفسك، كيف بمن يفجر نفسه ويلبس أحزمة ناسفة أو قنابل ويقتل نفسه بها، يزعم أن هذا جهادا في سبيل الله جل وعلا، وهو لا يكره له أن يكتوي تطببا وتداويا من المرض، فكيف وأنه يقتل نفسه باسم الجهاد؟ لا، لا يجوز هذا. وأخطأ من أفتى بجواز هذا حتى مع اليهود أو غير اليهود. نعم.
قال: وإنما يدل على أنهم يتركون الأسباب المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير مقادح في التوكل، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد.
يعني كبر السن والشيخوخة، لا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه الشيخوخة، وفي رواية الموت. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي
الأسباب
والمسببات.
هكذا عندكم جميعا؟ نعم، والمسببات. طيب.
قال وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نسبها الله.
وعند أهل البدع الأخذ بالأسباب لا يجوز، ونقص في التوحيد والعياذ بالله، كالأشاعرة والمعتزلة ينفون العلة والسبب، وذلك ليس عندهم في القرآن باء السببية مطلقا، لا يوجد شيء في القرآن عندهم اسمه باء السببية، كلها إما للمجاورة أو الملاصقة أو غيرها من أنواع الباءات، أما باء السببية ممنوع. لذلك في قول عليه الصلاة والسلام ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يقول هذا ليس سببية سببية. نعم. وهي قلت هكذا؟ لا، الآية كما في قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كل هذه الباءات عند أهل السنة سببية، وأن العمل سبب في دخول الجنة وليس عوضا عنها. حتى في حديث أبي هريرة عند البخاري لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه الباء أيضا ليست باء، حينما تكون يعني أن العمل يكون عوض، لا، هنا باء العوض. نعم.
قال بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نسبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث لا يظن معطلها أن تركها أقوى من في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا لحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي،
وهذا عند الصوفية أيضا ضلوا في هذا الباب، يقولون نتوكل على الله ويدعون الأسباب، هذا خطأ. ولو قيل لأحدهم الآن تريد الذرية؟ قال نعم. قل ولكن لا أتزوج، هل هذا من العقل أم من قلة العقل والسفة؟ هذا يدل على السفة، لأن الله جل وعلا جعل النكاح الشرعي سببا في الذرية وفي الإنجاب، فكونه يترك السبب المشروع ويقول أتوكل على الله هذا غلط، ليس بصحيح. نعم.
قال وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عند أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب الجمهور ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر ابن هبير قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير العلماء، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
قال شيخنا سلمه الله الصواب استحبابه ومن أدلة عدم الوجوب حديث الجارية التي كانت تصرع فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التداوي. رحمك الله. انتهى كلامه. حديث الجارية المرأة السوداء، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء كانت تصرع وكانت تتكشف، يعني إذا جاءها الصرع تكشفت، انكشفت عورتها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قالت: بل أصبر ولي الجنة. فدعا لها. قالت: ولكن أدعو الله ألا أتكشف، أصبر على المرض ولكن لا أصبر على التكشف. فدعا لها ألا تتكشف، فكانت كان الصحابة يتنادون أن هذه امرأة تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة رضي الله عنها. هذا يدل على أن ترك التداوي ليس محرما وإنما هو مباح. نعم. ويدل على استحباب التداوي أنه ليس واجبا. بعض مشايخنا علمائنا أبى أن يتداوى من بعض أمراض السرطان لأنه يسقط الشعر ومنه شعر اللحية، فأبى بعض المشايخ لعله الشيخ ابن عثيمين أو ابن باز ما أذكر أحدهما، ها الشيخ ابن باز، نعم أظن ابن عثيمين، فأبوا لأنه يسقط اللحية. وسبحان الله الناس اليوم يدفعون الأموال عند الحلاقين والكوافير من أجل حلق اللحية، يدفع مال ليعصي الله سبحانه وتعالى ويزيل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ثم يرمي بها في صندوق الزبالة والعياذ بالله. نعم.
فقرا عكاشة بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها.
نعم. تقول عكاشة وعكاشة كله جائز. نعم.
ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين الأسدي من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن القيم رحمه الله: انقطع يوم بدر سيف عكاشة بن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب فقال: دونك هذا. فلما أخذه
جذل. انظر جذل شوقي غيب جذل انظر في القاموس. نعم.
فقال: دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير
في نسخة محققة معكم تكلم عن هذا الحديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير فارس في العرب عكاشة ابن محصن.
هذا ضعيف لا صح. نعم.
استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12 فلم ثم أسلم طليحة. ثم أسلم طليحة بعد ذلك. جاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، أي من 70,000.
من 70,000 ولا من 70,000 يصلح هكذا 70,000 عبد الحكيم غايب يصلح من 70,000 ولا 70,000 نعم تمييز من 70,000 من 70,000 نعم.
قال: أي من 70,000. وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بالدعاء، فقال أنت منهم، وفي رواية البخاري فقال اللهم اجعله منهم، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مثله، وفي بعض الروايات أمنهم أنا يا رسول الله، قال نعم، قال الحافظ بن حجر، ويجمع بين الأحاديث بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم هل أجيب فأخبره. وقوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، وفي فضيلة عكاشة قاله المصنف رحمه الله.
نعم، هذا علم من أعلام النبوة، فلا يصح الجزم لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار إلا من جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في الحياة الدنيا، طالما أنه يعيش وفي مجال التوبة لا يجزم له بالنار ولو كان كافرا، لكن إذا مات على الكفر نجزم أنه مخلد في النار، وإذا مات على التوحيد ولم يقع منه شرك ولا نفاق فهذا ماله للجنة لا شك، حتى وإن عذب في النار قبل ذلك. لكن الجزم لشخص معين بأنه شهيد، فلان شهيد، لا يجوز، ولو قاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجزم له بأنه شهيد لا يجوز إلا من خلال الوحي، لأن الجزم بأنه شهيد معناه أنه في أعلى درجات الجنة، وهذا لا يكون إلا لو هذا أمر غيبي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فكتبت بعضهم على الكتب فلان الشهيد، الشهيد سيد قطب، والشهيد حسن البنا، والشهيد والشهيد كلهم شهداء ما شاء الله. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا، بل وصل أمر الآن الشهيد حنا، الشهيد حنا نصراني وهو شهيد، وعندنا مثل يقول هذا عشم حنا في الجنة، يعني لا يمكن كيف يكون شهيدا، يعني حنا يجلس مع الرسول في الفردوس الأعلى في الجنة، كيف ذلك، لا يمكن أبدا، لكنها الأهواء والعياذ بالله. نعم نعم قال الجذل
الجذل
نعم يعني أصل النخل أو أصل الشجر. طيب نعم 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 تفضل يا لا لا نقول هذا، لما نقول نرجو الله له الشهادة دعاء، ما معنى الشهيد بإذن الله؟ لا، لكن نقول نرجو الله لفلان الشهادة. نعم، في المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول بهذا الجواز، القول الثاني عدم الجواز مطلقا وهو الصواب، الذي بواب عليه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، قال باب لا يقول فلان شهيد، وسقى على السهل بن سعد في الصحيحين، فالرجل الذي أبلى بلاء حسنا ولم يدع الكفار شرسا ولا واردة، ثم جرح فجاء بنصل السيف وجعله بين ثديه واتك عليه حتى مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. والقول الثالث أنه إذا شهد له المؤمنون أنه في الجنة يكون كذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا قال هو في الجنة، ومر الجنازة فأثنوا عليها شرا، وهذا يدل على أن الثناء يطلق على الخير في الخير والشر، فقال هو في النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وقيل أن هذا خاص بالصحابة، من شهد له الصحابة فهو كذلك، وهذا خاص بهم رضي الله عنه، ولكن الأظهر والله أعلم الذي يفتي به علماء ومشايخنا جميعا المنع، وأنه لا يجوز على مذهب البخاري وجماعة من أهل العلم. باب لا يقول فلان شهيد، والله أعلم بمن يقاتل في السبيل، وهذا هو الأنسب والله أعلم، لأنه أمر غيبي يحتاج إلى دليل وإلى نص معصوم. لا تستطيع أن تفرق إلا من خلال النص. نعم نعم.
قال رحمه الله: قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال بعضهم: أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أي التوكل وما ذكر معه. وقال القرطبي رحمه الله: لم يكن عند الثاني من الأحوال كما كان عند عكاشة، فلهذا لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب لذلك. وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله:
لا سيما في الدعوة إلى الله لابد من أن يجتهد الإنسان في أن يكون حسن الخلق حتى تكون دعوته مقبولة بإذن الله تعالى. وهذا الرجل سأل، ولعله قيل أنه كان منافقا، وقيل أنه لم يكن له هذه الرتبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يواجهه بما يكره، وهذه سنة مضطردة، لا يواجه الإنسان المدعو بما يكره، بل ترفق به وتريث في دعوته بالهدوء، لأنه كالدابة تراوضه، لابد أن تراوضها، تأخذه شيئا فشيئا، خصوصا الإخوان الذين سينتقلون من هنا إلى بلادهم بعدما ينتهي من كتاب ويتعلم كتاب، ربما يصطدم بالواقع الأليم هناك، لأن كل شيء هناك مخالف لما تفعله أنت الآن. أنت الآن في سنة تامة ولله الحمد، إمامك سني لا يقول الأذكار جهرا، ذهبت إلى بلدك إمامك بدعي يقول الأذكار جهرا، أنت الآن الذي يصلي بجوارك سني، هناك ستجد من يرسل يديه أو يضع يده تحت سرته أو يصلي غير الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، ستواجه واقعا، ماذا ستفعل؟ كل شيء تعلمته قد تجد خلافه، بل أنت قد تحارب فيما تعلمته من السنة. لا بد أن تصبر يا أخي، لا بد أن تثبت في الصبر الثبات بإذن الله، وفي رسوخ العلم مع الصدق والإخلاص مع الله ستثبت إن شاء الله. فاثبت ولا تتحرك عن الحق أبدا، واجتهد في الدعاء أن يثبتك الله، أن هذا أمر ليس هينا في الجانب العملي، ليس هينا إلا على الصادقين المخلصين. وبعض الناس يكون متعلم لكن ليس عنده صبر فيفسد من حيث أراد أن يصلح، يفسد ولم يكن عنده يعني مراعاة لقاعدة المصالح والمفاسد، متى يتكلم ومتى يسكت. هذا أمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. ومات ولم يفعل. لماذا؟ لأنه خشى المفسدة. فهذا أمر من مراعاة المصالح والمفاسد والرجوع إلى العلماء في الدعوة إلى الله ووسائل الدعوة إلى الله. استذهب نتيجة الإخوان يقول لك: لا احلق لحيتك حتى تدعو الناس، اترك تقصير الثياب حتى تدعو الناس، مصلحة الدعوة كما حكى لي بعض الإخوة لذهب من هنا. الإخوان شغالين مع وسائل الدعوة ليس التوقيفية، لا لابد أن تحلق، لابد أن تفعل لو حتى مصلحة الدعوة، حتى نوصل للناس التوحيد، وهم معروف هم لا يدعون للتوحيد أبدا، بل يزاهدون الناس في ذلك. فانتبه لأنك لو رجعت ستصطدم بالواقع إذا لم تكن فاهما ووفقت للفهم الواسع في هذا، قد يعني يضيع ما عندك من الخير. نعم. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث أخبره من هم القوم الذين يذهب إليه. لذلك لو ذهبت لمناظرة أهل البدع أمرك ولي الأمر أن تذهب لمناظرته، لابد أن تفهم. كان ابن تيمية رحمه الله إذا ناظر قوما كان أعلم بكتبهم منه من أهل المذاهب، وكذلك الفلاسفة يقرأ في كتبهم حتى يكون أعلم بكتبهم منهم، حتى لو استدل بشيء في كتبه يكون هو أعلم به فيأتي بما ينقضه رحمه الله، وإلا فلا تناظر حتى لا تضيع الحق. نعم. نعم. في استعمال المعاريض أنه استخدم إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب أو لمندوحة عن الكذب، إنسان يعرض في الكلام حتى لا يقع في الكذب، يعني هذا الرجل ليس أهلا لهذه المنزلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، ولم يقل له أنت لست منهم، لأن هذا قد يضره، قد يضره ويؤذي نفسه، فيستعمل يستعمل المعارض، لكن ينتبه ليس في كل شيء يستعمل المعارض عند الحاجة، مش كل شيء إنسان يكذب يقول كنت بنعرض، أنا كنت لا أقصد هذا، إنما هذا كان تعريض أو كانت حيلة شرعية. كل شيء حيلة شرعية، كل شيء معارض، كيف نتعامل معك بهذه الطريقة؟ لا، سنكون صادقا أمينا في كلامه في أخباره. لكن لو احتاج للمعارض، قال ابن مسعود رضي الله عنه إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. عملت عند شخص مثلا وفوجئت أنه رافضي ولك معه عقد سنة، لابد أن تعمل معه وأنت أجير عنده، كفيله، كفيلك هو، قد تستعمل معه المعارض، ماذا تفعل؟ لأنك لن تستطيع أن تعيش معه إلا هكذا، وأنت يعني لا تستطيع أن تذهب من عنده قبل سنة، وهكذا. نعم. فرق بين المعاريض وبين استعمال التقية مع المسلمين، فاستعمال التقية مع المسلمين هذه عادة الرافضة، والتقية عندهم أصل من أصوله. أما عند أهل السنة فالتقية مشروعة، الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقى، ولكن مع من التقية؟ تكون مع من؟ مع الكفار، ليس مع المسلمين. تتقي شر الكافر بحيلة شرعية أو بالمعارض، أما أن تتعامل بالمعارض مع إخوانك المسلمين لا، تأتي في مجلس أهل السنة تقول بقولهم، وفي مجلس أهل البدع تقول بقولهم، تقول هذا من المعارض، يعني أنا ماذا أفعل حتى أعيش؟ لابد أن أعيش هكذا وهكذا. حتى أن أحدهم أول أمس جالس في مجلس، الرجل قال له كيف تفعل هذا؟ قال لابد الواحد يكون هكذا وهكذا. سبحان الله، كيف هكذا وهكذا؟ هكذا وهكذا إلى جهنم، أن الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، فصراط الله صراط مستقيم، ليس معوجا هكذا وهكذا، شوية سنة وشوية بدعة، شوية حرام شوية حلال شوية شبهة حرام، لا، حرام حرام والحلال حلال، تبين. نعم.
قال رحمه الله أورد المصنف هذا الحديث غير معزوم، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي.
نعم.
قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
نعم. نعم. أعيد القراءة. الأول إباح وترك الأول أنه مباح، هذا مشهور عند الحنابلة. نعم. واختيار أكثر مشايخنا أنه مباح ليس مستحبا، أنه مباح. نعم. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، هذا الحديث السابق. نعم. نعم. سبعين ألفا؟ لا هذه ضعيفة، مع كل واحد سبعين ألف، مع كل واحد سبعين ألفا هذه الضعيفة. أما رواية بعد نأتي بها، نعم مع كل ألف سبعين ألفا هذه ثابتة، أما مع كل واحد سبعين ألفا ضعيفة. نعم.
قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب الخوف من الشرك. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الخوف من الشرك.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: شرع هنا في بيان ما يناقض التوحيد، بعد أن ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه شرع في بيان ما يناقض، وهذا من حسن التصنيف والتغليب. نعم. إذن دعوتك تبين عقيدتك وكيف تتحقق هذه العقيدة وتبين فضلها، ولا بد أيضا من هذا أن تبين ضد وعكس ما تدعو إليه من البدع والضلالات، لا بد أن تبينها وتكشف عوارها، لأنه خرج علينا هذه الأيام بعض الناس ممن كان يدرس كتب الحديث في أحد المدن في بلادنا مصر بعيد قليل، وأخذ يقول: لا داعي للكلام في أهل البدع، لا داعي للكلام في من هذا يؤدي الفتن وهذا يؤدي للمفاسد. أي مفاسد أعظم من ترك البدع تنتشر بين الناس؟ لأن يعني البدع جالسين في القنوات ليل نهار يدعو إلى بدعهم، وأنت تقول: لا نتكلم في البدع ولا نحذر من البدع وأهل البدع، كيف ذلك؟ نعم، الانضباط مطلوب في عدم السب والشتم، وإنما إقامة الحجة والبرهان بالدليل الشرعي مطلوب، هذا هو العلم، لكن السكوت يؤدي إلى زيادة الفتن، السكوت عن البدع وأهلها يؤدي إلى زيادة الفتن. ومفاصلة أهل البدع هذه من أعظم أسباب ظهور السنة ووضوحها، أما مجالستهم والبقاء معهم فهذا يؤدي إلى التضليل للناس والعياذ بالله، وإلى عدم ظهور السنة. نعم.
قال
أحد عنده اعتراض على هذا الكلام؟ أحسن، لأن هذه شبهات، ولذلك في زمان الفتن الإنسان لا يسمع لأي أحد، لأن نسأل الله العافية الفتن خطافة تخطف الإنسان فترديه قتيلا في أحضانها والعياذ بالله، الإنسان يجتهد، ليس كل شيء يسمع، إن أهل البدع ينشطون في الفتن، وإذا جاء يعني جاء الأمن وعدم الفتن وجاءت السنة والخير أهل البدع ينامون. أين الدروس الآن؟ أين المعاهد التي قيل أنها ستقام في أول الثورة؟ فين المعاهد؟ أين هي؟ وقفت في الفتن ينشطون، إذا جاءت يعني عدم الفتن تراهم ينامون. نعم. وأما أهل السنة فعندهم خمول في الفتن، يعني في الدخول فيها لا يدخلون فيها، لأن عندهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها أي ظهر استشرفت يعني أهلكت. أما أهل البدع مؤتمرات تجد اليوم في الصعيد وغدا في الإسكندرية، سريع نشيط، مؤتمر في أبو حمص، مؤتمر في البحيرة، مؤتمر في المنصورة، مؤتمر في هكذا، بل ربما خرجوا إلى بعض البلدان الخارجية في الفتن، نشاط دؤوب في حركته. إن هذا هو مجال ما عنده من بضاعة، بضاعة الفتن والبدع، مجالها ينشط في الفتن. أما إذا جاء الأمن والاستقرار الناس وتفاهم الناس الأمور، لأن الناس في الفتن تطيش رؤوسهم فيكونون أكثر تقبلا للبدع من غير زمن الفتن. في غير زمن الفتن يفكر ويتريث، ليس عنده عجلة ولا طيش. يعني من كان سبحان الله بعضهم أرسل ولده وقتل وخرج في الشارع بميكروفون يقول الجهاد ولا بد من الصبر والثبات ويصبر نفسه، وكان يوما يدعو إلى السنة ويقول السنة والسنة والسنة، وجاءت الفتن فقتل ولده فيها هو الذي أرسله، ثم أخذ بعد ذلك يصبر نفسه ويثبت نفسه على البدعة والضلال والعياذ بالله. هذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان إذا دخل في البدعة يرجع، لا أنه يستمر الأمر ويزيد ويحاول يأتي بالأدلة تثبت بدعته، لا، يستغفر ربه ويعود بسرعة. أخطأت في المنهج ارجع، لماذا لا ترجع؟ لماذا تدخل في هذا وتدخل في غيري وغيري وغيري، تتكلم في هذا تتكلم في هذا تتكلم في هذا ولا يقف الأمر عند حد؟ لا، أخطأت سهلة جدا، ارجع. أخطأت ونحن نعلم أنك لست معصوما، فارجع إذن ولا تستمر فتنة في فتنة في فتنة في فتنة وتترك العلم والخير وتبدأ في الفتن، يكون كل حياتك الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان. إذن أين العلم؟ أين العلم وأين الدراسة؟ فالإنسان إذا جاءت الفتن انكمش وبعد عنها، ابتعد عنها بقدر ما يستطيع، يبتعد عنها. أما إذا رأيت شخصا في مكان ينشط الفتن فهذا هاته، قل يا أخي اتق الله، اهدأ اهدأ اهدأ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب الخوف من الشرك. لما كان الشرك أعظم الذنوب عند الله، لأنه هضم لجناب الربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين سبحانه، رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسب نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. فنية المؤلف رحمه الله.
قال شيخنا فنبه.
فنبه المؤلف
نسخة فنبه ولا كلها نسخة واحدة؟ فنبه. نعم.
فنبه المؤلف رحمه الله بهذه
نحن الترجمة. نية المؤلف لا علاقة لنا بها،
لا نعرف نيته.
نعم.
قال فنبه المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه ينبغي للموحد أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ووسائله وأنواعه لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. رواه البخاري. لأن من لا يعرف الشر إما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
هذا يدل على أهمية التحرز من البدع والتحذير منها، والتحذير منها لا بد أن يعرفه. ولكن هل يبدأ بمعرفة البدع أم يبدأ يؤصل السنة ومنهج أهل السنة ثم يردف عليه بمعرفة مذاهب أهل الباطل؟ يبدأ بأيهما أولا؟ بتأصيل الحق أولا. أنه إذا بدأ بالشبهات والبدع قد يدخل في قلبه شبهة ولا يستطيع أن يخرجها. ذلك أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام صاحب الإحياء لما دخل في كتب الفلاسفة كاد ألا يخرج منها، لكن قيل أنه تاب عفى الله عنه وألف كتابه تهافت الفلاسفة، لكنه تأسف جدا على دخوله في كتب الفلسفة وعلم الكلام. فالإنسان لا يدخل لمحاربة أهل البدع ومناظرتهم إلا بعدما يؤصل تأصيلا جيدا في معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. يجتهد إذا جاءت شبهة ينظر يدرسها ويعرضها على أهل العلم وما شابه ذلك، أما هو في بداية الطلب لا يرد على شبهات قد يضر نفسه، يعرضها على العلماء هم اللي يجوا عنها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كما قال عمر إن كمال الإسلام الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك الجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر. انتهى ملخصا.
نعم. في الحديث الصحيح: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، وهذا من الفقه أيضا. نعم.
وقال أيضا: والمشركون الذين وصفهم الله بشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء إنما يعبدون الجن وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. والملائكة لا تعينهم على الشرك ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم. نعم.
قال شيخنا سلمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قيل له: رأيناك في بلدة كذا تحدث وقلت كذا وكذا، يعني قال له شخص: أنا رأيتك في مكان كذا تحدث الناس وتقول كذا وكذا، أنت يا ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله. فقال: لا، هذا من الشياطين، لم آتي هذه البلدة قط، يعني أبدا لم ينزل هذه البلدة ويراه الناس يعطي درسا هناك. انظر إلى الجن ماذا يفعل، الشياطين ماذا تفعل، والعياذ بالله. وفعلا بعض الناس قد تجده يتحدث كأنه شيطان في مسلاخ إنسان، يتكلم وكأنه يأتي بكل الشبهات والبدع يتكلم بها والعياذ بالله، وهو ساحر في كلامه، إذا تكلم سحر أعين الناس واسترهبهم وجاء بسحر عظيم في كلامه والعياذ بالله، يعمل ترغيب وترهيب ويمثل وهو يتكلم كأنه ممثل في التمثيليات بحركات يده وحركات وجهه ولبس حتى لبسه وظهوره أمام الكاميرا حتى يجذب الناس. وما رأينا من علمائنا هذا أبدا. الشيخ بن باز رحمه الله يجلس عادي جلسة عادية، وابن عثيمين يلبس الشماغ ب15 ريال من أرخص الأنواع، ولكن إذا تكلم علم راسخ ورصين جدا بدون أي كلفة ولا أي تكلف، بل ربما إذا دخل عليك وأنت لا تعرف أن هذا ابن باز رحمه الله، لا تعرف، لأنه يدخل كأي شخص. أما الآن انظر إلى شخص من أهل البدع هو داخل المسجد، تجد أشياء عجيبة، تبرك وتمسح بثيابه وتمسح بسيارته وحمل سيارته على الأكتاف، شيء عجيب جدا، وتمسح بالسيارة نفسها. ما هذا الكلام؟ هذه خزعبلات وباطل والعياذ بالله. بل والناس يتفكهون ويتكلمون أن هذا مما يدل على أن الشيخ له مكانة، وما شاء الله وجهه كأنه القمر. أي قمر؟ أي قمر هو يتكلم بالبدع والأهواء وينشر الشر بين الناس والعياذ بالله. نعم. وقال أيضا شيخنا حفظه الله: كانت العزة والعزة صنم اتخذه الكفار من اسم الله العزيز. كانت العزة يسمع منها الصوت، وهي أصوات الشياطين، وكانت تقضي للناس حوائجهم، وكذا قد ينشق القبر ويخرج من في هيئة الميت ليفتن الناس. انتهى كلام. ماذا لو وقع هذا في زماننا الآن؟ لو انشق قبر شخص أن دفناه، وبعدما دفناه وجدناه يمشي بيننا، أو انشق القبر وخرج يمشي هو، ماذا سيفعل الناس بهذا الشخص؟ ماذا سيفعلون له؟ لا شك أنهم سيتبركون به ويتمسحون بجنابه. وهذا قد يقع، قد يقع، يخرج جني في هيئة هذا الميت حتى يفتن الناس ويضل الناس. لكن لما قال رسول ابن تيمية رحمه الله أنه يعني رأوا فلانا في الحج وكان لم يحج هذا العام، قال هذا الجن رأوه واقفا بعرفة حتى يفتن الناس. قال لو لم يكن من مخالفة إلا أنه جاوز الميقات وعليه المخيط لكان كافيا. نعم. فينتبه طالب العلم يقف في هذه المواقف وقفة قوية جدا لإبطال هذا الباطل وهذا الضلال والعياذ بالله. نعم.
شيخنا هل يقع هذا إخراج؟
نعم.
هل يقع هذا الخروج الميت من القبر؟
لا، لا يخرج الميت نفسه، لا يخرج، لكن الجني يتصور في صورة الميت ويظهر أمام الناس. نعم. لكن الميت لا يمكن أن يخرج، لكن يخرج في هيئة الميت في شكل. والجن له عنده أعطاه الله القدرة سبحانه أن يتصور في صورة الإنسان أو حيوان أو ما شابه ذلك. نعم.
لكن الخبر يعني يبقى له غبار عليه.
نعم.
الخبر يعني هل نجد له أثار انشقاق؟
نعم.
إذا تمثل
نعم قد تشق الجن القبر، قد يقع هذا. نعم. نعم. وقع هنا في قرية مجاورة بعض الناس كان مجنونا وكان يمشي عاريا كما وليته أمه، يضحك منه الصبيان، كان مجنونا غير عاقل، فقد العقل تماما في قرية مجاورة هنا. ولما مات يقال أن الجن حمل نعشه والخشبة وطار من على أعناق الرجال، الله أعلم من فعل الذين يحملونه أم من فعل الجن. ف أخذوا ينزل البلدان ويجمعون الأموال بالشكار 50 كيلو حتى بله ضريحا وصار له مولدا والعياذ بالله، يشرك بالله عز وجل عنده والعياذ بالله. هذا أمر خطير. نعم. نعم. الملك، ملك ماذا؟ يحج عوضا عنه؟ لا، لا أعلم هذا، لا ما أعرف هذا، وقع له في الصحابة ولا في، أما يقاتلون معهم في الجهاد نعم يقع هذا، وقع في غزوة بدر، أما لماذا يرسل ملك الحج على الاستطاعة؟ إذا لم يستطع الحمد لله ليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله
ولذلك لما يسأل عفوا لما يسأل العلماء هل يجوز الإنسان أن يقترض ليحج يقولون يجوز أم يستحب؟ يجوز، يعني أن تركه أولى. الحمد لله أنت لست مستطيعا لا يجب عليك الحج. لذلك بعض الناس الآن يكذب ليحج، يكذب ممنوع من هذا فيلبس المخيط، مطلوب منه تصريح يروح يعمل رشوة عشان التصريح، يفعل كبيرة من أجل الحج. خلاص أنت لا تستطيع لا تحج، عندك استطاعة توكل على الله وحج، أما لا تستطيع أن تحج خلاص لا تحج، ما المشكلة؟ نعم. هذه خزعبلات. نعم.
قال رحمه الله ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم.
وهذه دعوة إلى 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 الزهد في الحج، هذا باطل جدا. أن جمع مال الحج وتصدق حتى لو ورد هذا عن بعض الصالحين هذا لا قيمة له. نعم.
ويقول أحدهم أنا إبراهيم أنا المسيح أنا الخضر والجن كالإنس منهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم العابد والجاهل انتهى.
نعم هكذا الجن عالم كالإنس تمام، مؤمن وكافر وتقي وحزبي وبدعي وسني، قد تجد فيه إخواني وتجد فيه تبليغي وقد تجد فيه سلفي كالإنس تماما في كل شيء، حتى الجماعات تجدها أيضا في الأحزاب في الجن الله المستعان، ولكن الجماعات في الجن أكثر. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.